بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا شك في خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، وكان الشك على نحو الشبهة المفهومية. وذكرنا أنه لا بد في تشخيص الوظيفة من تحديد ما هو الملاك في منجزية العلم الإجمالي وعدم المنجزية مع خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. وذكرنا أن الملاكات المتصورة في المقام ثلاثة، ومضى الكلام بناء على الملاك الأول، وهو ملاك أن شمول التكليف للطرف الخارج عن محل الابتلاء مستهجن عرفان، وقد صاغ السيد الشهيد قدس سره المسألة على نحو حكم العاقل بالقبح، بمعنى أنه إذا كان الطرف خارجا عن محل الابتلاء فشمول التكليف له قبيح عقلا، وإذا كان شمول التكليف قبيحان فإذا شككنا على نحو الشبهة المفهومية في أن إناء الجار هل هو خارج عن محل الابتلاء فالتكليف به حسن، هل هو خارج عن محل الابتلاء فالتكليف باجتنابه قبيح، أم ليس خارجا عن محل الابتلاء فالتكليف به حسن؟ فمرجع الشبهة المفهومية في أن إناء الجار خارج عن محل الابتلاء عرفان أو ليس بخارج إلى الشبهة المصداقية في أن العقل هل يحكم بقبح التكليف به أو لا يحكم بالقبح. إذن مرجع الشبهة المفهومية في الخروج عن محل الابتلاء وعدم الخروج إلى الشبهة المصداقية في أن التكليف به قبيح أم ليس بقبيح. ومن الواضح أنه لا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه، فإذا افترضنا أن الدليل هو اجتنب النجس وهذا الدليل مقيد بأن لا يكون شموله قبيحا، فإذا شككنا في أن الشمول لهذا الفرض قبيح أم لا فقد شككنا في الشبهة المصداقية لموضوع الدليل، والتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه غير عرفيين. لأجل ذلك فلأجل ذلك على هذا المبنى، يعني على مبنى السيد الشهيد قدس سره، فلأجل ذلك لا نحرز منجزية العلم الإجمالي كما لا نحرز إطلاق الخطاب، أي لا نحرز إطلاق خطاب التكليف لمثل هذا المورد، إذ لا يجوز لنا التمسك بإطلاقه ما دمنا شنو نشك في الموضوع. والنتيجة لا يوجد علم إجمالي منجز، يعني علم إجمالي بتكليف فعلي على كل حال، ولا توجد حجة إجمالية، لأننا لم نحرز إطلاق الخطاب حتى توجد لدينا حجة إجمالية. وما ذكره متين إلا أن صياغته للمطلب ليست متطابقة مع ما أفاده الأعلام في المقام، فإن الأعلام في بيان الملاك الأول لعدم المنجزية فيما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء ذكروا أن الملاك هو الاستهجان العرفي، أي أن شمول التكليف للخارج عن محل الابتلاء مستهجن عرفان لأنه قبيح، فالمسألة مسألة استهجان عرفي، وعلى هذا الأساس أفاد الشيخ الأعظم بأنه يصح التمسك بإطلاق الدليل لا على أساس القبح الذي صاغه السيد الشهيد. فإيراد السيد الشهيد على الشيخ غير صناعي، لأن مورد كلام الشيخ ما إذا كان الملاك هو الاستهجان العرفي لا ما إذا كان الملاك هو القبح، وبالتالي فكلامه قدس سره على ضوء أن الملاك هو القبح تام، لكن لا يكون إيرادا على ما ذكره الشيخ الأعظم وبحث فيه الأعلام في المقام. هذا هو بالنسبة للملاك الأول. وأما الملاك الثاني وهو ما إذا فرضنا أن الملاك في عدم منجزية العلم الإجمالي، ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن دليل الأصل العملي لا يشمل الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه مع غمض النظر عن وجود علم إجمالي، مع غمض النظر عن وجود معارض، الدليل يعني دليل الأصل العملي في نفسه لا يشمل ما هو خارج عن محل الابتلاء. وقد أبان ذلك كما شرحنا فيما سبق حيث قال مفاد دليل الأصل العملي الترخيصي كالبراءة كأصالة الطهارة هو حكم ظاهري، والحكم الظاهري حقيقته التأمين في مورد التزاحم الحفظي، فالمورد الذي يتحقق فيه تزاحم حفظي بين غرض لزومي وغرض الترخيصي. فإذا جاء الشارع وأمننا من الغرض اللزومي كان ذلك حكما ظاهريا. وأما في المورد الذي لا يتصور فيه تزاحم حفظي من الأصل، إذن فبالنتيجة يخرج موضوعان عن الحكم الظاهري. وإذا خرج موضوعان عن الحكم الظاهري لم يشمله دليل الأصل العملي الترخيصي. والطرف الخارج عن محل الابتلاء أصلا لا يتصور فيه تزاحم حفظي. لماذا؟ لأن الغرض اللزومي مأمون مضمون، أي إن كان هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء طاهر فلا غرض لزومي، إن كان هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء نجس فاجتناب النجس فيه شنو؟ مضمون، لأن خروجه عن محل الابتلاء يعني عدم مساورة المكلف له. فما دام الغرض اللزومي فيه مضمون على كل حال فهو إما طاهر إما نجس، وعلى فرض أنه نجس المكلف أيضا لا يساوره. فبما أن الغرض فيه مضمون إذن لا تزاحم حفظي بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي. وإذا لم يكن تزاحم حفظي فليس موضوعا لحكم ظاهري، فليس مشمولا لدليل الأصل العملي الترخيصي. فيشمل دليل الأصل العملي الترخيصي الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارضين، لأنه لا يشمل الطرف الآخر من قاعه، بل يكون شموله للطرف الداخل في محل الابتلاء من قبيل الخطاب المختص أصلا لا من قبيل الخطاب المشترك، لأنه من الأساس لا يشمل الطرف الآخر. فبهذا الوجه قدس سره أفاد الانحلال إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء. ونحن ناقشنا فيما سبق، ولكن بناء عليه، إذا شككنا في أن إناء الجار هل هو خارج عن محل الابتلاء أم لا، أي بالنتيجة أننا شككنا هل أنه موضوع للحكم الظاهري أم لا، هل دليل الأصل العملي يشمله في نفسه أم لا، فقد أفاد السيد الشهيد على ضوء ذلك قال: فهنا لابد أن نفرق بين شك المكلف نفسه وبين شك العرف نفسه. فإذا افترضنا أن العرف له قرار وله ارتكاز، وهو أن العرف يرى أن الطرف الخارج عن محل الابتلاء ليس موردا للترخيص، فليس مشمولا لي شنو؟ دليل الأصل العملي الترخيصي. هناك ارتكاز عرفي على ذلك، لكن أنا المسكين المستكين لا أدري ما هو نظر العرف في إناء الجار، هل يرى العرف إناء الجار خارجا عن محل ابتلائه؟ يعني هل يرى العرف إناء الجار ليس موردا للترخيص؟ لأنه أساسا خارج موضوعا عن دليل الترخيص أم لا يرى؟ أنا الآن أشك في ذلك. إذا كان الشك من قبلي فلا أستطيع أن أجري الأصل الترخيصي في الطرف الذي بيدي، لأن مرجع شكي إلى الشك في أصل الظهور، الشك في أصل ظهور دليل الأصل للطرف الداخل في محل ابتلائي. بيان ذلك، لو افترضنا أن إناء الجار خارج عن محل الابتلاء فهذا يعني أن دليل الأصل لا يشمله، فإذا لم يشمله شمل الطرف الذي بيدي. وأما إذا افترضنا أن إناء الجار داخل في محل الابتلاء فهذا يعني أن دليل الأصل هيك لا يشمل كلا الطرفين، لا هو ولا الطرف الذي بيدي. لما؟ لأن مبنى السيد الشهيد أن أدلة الأصول العملية الترخيصية منصرفة عن موارد العلم الإجمالي لارتكاز المناقضة بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي. إذن إما أن يكون ذلك الطرف خارج فدليل الأصل يشمل ما بيدي، إما ذلك الطرف أيضا داخل فدليل الأصل لا يشمل كلا الطرفين، لأنه سوف يكون هناك علم إجمالي منجز وسوف يكون دليل الأصل العملي منصرفا عن هذا الفرض لأجل احتفافه بارتكاز المناقضة بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، فالنتيجة هي عدم الشمول. إذن أنا أشك، مرجع شكي إلى ماذا؟ إلى أن دليل الأصل يشمل ما بيدي أو لا يشمل، فالشك في أصل الشمول أي الشك في أصل الظهور، هل لدليل الأصل العملي ظهور يشمل الطرف الذي بيدي أم ليس له ظهور؟ والنتيجة هي شنو؟ منجزية علم الإجمال، إذ لا مخرج منه إلا شمول دليل الأصل، فإذا لم يشمل فالعلم الإجمالي منجز. أما إذا كان العرف نفسه شاكا، هو العرف قاعد يضرب أخماس في أسداس، هو العرف ما قاعد يدري، هو العرف لو دخلنا سوق البازار البزرق وسألنا أهل العرف هل ترون إناء جاري خارج عن محل ابتلائي، أي هل ترون إناء جاري مما لا يشمله دليل الأصل العملي من القاع، لأن الغرض اللزومي مضمون فيه فليس موردا للتزاحم الحفظي فلا يشمله دليل الأصل العملي من قاعه، فيشمل ما هو بيدي بلا معارض أم لا؟ شو تقول أيها العرف؟ فقال العرف نحن مثلك أطرش بالزفة، لا ندري هل هو خارج هل هو داخل، هل هو موضوعا مشمول لدليل الأصل العملي أم أنه خارج تخصصا وموضوعا عن دليل الأصل العملي، نحن مثلك لا ندري عن ذلك. فيقول السيد الجيد قدس سره الشريف بأنه بناء على ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لما؟ لأن الدليل الأصل بإطلاقه يشمل ما هو بيدي. الكلام إن كان الطرف الآخر إن كان الطرف الآخر خارجا عن محل الابتلاء فليس موضوعا للدليل، إذن الدليل يشمل ما بيدي بلا معارض. إن كان داخلا في محل الابتلاء حصلت المعارضة بين جريانه فيما بيدي وجريانه في إناء الجار. إذن أنا أشك في المعارض، أشك هل أن أو العرف نفسه يشك هل أن لجريان دليل الأصل في الطرف الذي تحت يدك هل له معارضون أم لا؟ الشك في المعارض. وبما أن الشك في المعارض، إذن مرجع الشك في ذلك إلى الشك أن دليل الأصل يشمل الطرف الثاني الخارج عن محل الابتلاء أم لا؟ هل هو محفوف بقرينة ارتكازية متصلة تمنع شموله للطرف الثاني أم لا؟ العرف يقول لو كان خارجا عن محل الابتلاء لم يكن مشمولا، ونحن لا ندري كعرف هل هو مشمول من الأساس أم لا؟ إذن الشك شك في الظهور، أي الشك شك في ظهور دليل الأصل العملي للطرف الثاني الخارج عن محل الابتلاء، شك في أصل الظهور، لأن الشك في القرينة المتصلة دائما يرجع شنو؟ للشك في أصل الظهور. لو كان خارجا عن محل الابتلاء لكان دليل الأصل العملي محفوفا بارتكاز عرفي، وذلك الارتكاز يقول هذا الطرف ليس موضوعا للترخيص، والارتكاز من القرائن المتصلة، فإذا شك العرف في الخروج فقد شك في القرينة المتصلة، إذن فهو يشك في أصل الظهور. وإذا كان يشك في أصل الظهور نفسه فالنتيجة هي شنو؟ عدم إحراز المعارض لجريان الأصل في الطرف الذي بيدي، فيجري الأصل في الطرف الذي بيدي وينحل به العلم الإجمالي حكمان. وبعبارة أخرى، إنما تتحقق المعارضة بين جريان الأصل فيما تحت يدي وجريان الأصل في إناء جاري إذا كان إناء جاري موضوعا لترخيص ظاهري قابل للوصول. إذا كان مورد لترخيص ظاهري يصلني سوف تحصل المعارضة بين الترخيص الواصل فيما تحت يدي والترخيص الواصل فيما تحت يدي جاري، فحتى تتحقق المعارضة بين الأصلين لابد أن يكون إناء جاري موردا لترخيص ظاهري قابل للوصول. فنسأل هل أن الترخيص الظاهري هنا قابل للوصول أم لا؟ يقول السيد إذا كان العرف نفسه يشك في أنه هو، هل لديه، هو قاعد يشك في نفسه، هل لديه ارتكاز بخروج هذا الطرف عن دليل الأصل العملي أم لا؟ إذن هو يشك هل دليل الأصل العملي له ظهور في الشمول له أم لا؟ ومع الشك في الظهور فليس قابلا للوصول، لأن قابليته للوصول فرع إحراز أصل الظهور، ومع شك العرف في أصل الظهور فليس قابلا للوصول. وإذا لم يكن قابلا للوصول إذن لا معارض، مو بس نشك في المعارض، أصلا لا معارض. فيشمل دليل الأصل العملي ما تحت يدي بلا معارض. نقطع بعدم المعارض، لأن المعارضة فرع شمول دليل الأصل العملي للطرف الثاني، يعني فرع كون الطرف الثاني موردا لترخيص ظاهري قابل للوصول، ومع شك العرف في أصل الظهور فليس قابلا للوصول، وإذا لم يكن قابلا للوصول فلا معارضة، فيجري الأصل فيما بيدي بلا معارض وينحل به العلم الإجمالي. ففرق بين شك المسكين في نظر العرف وشك العرف. إذا المسكين هو شاك في نظر العرف، علم الإجمالي منجز. إذا العرف نفسه شك في ارتكازه فالعلم الإجمالي غير منجز. فافهم وتأمل، ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله.